احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حديثنا اليوم ونحن نواصل مسيرتنا في شرحنا لبعض معاني الاحاديث القدسية التي ترقق القلوب وتأخذ او تشحذ الهمم وتأخذ بأيدي العباد الى طريق رب العباد سبحانه وتعالى. فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قلنا بهما يعني من باب التساؤل، يعني ما معنى بهما؟ قال: ليس معهم شيء. كما ولد الانسان عريانا يعود الى يعني الى عالم البرزخ ثم الى عالم الاخره ايضا عريانا بهما ليس معه شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد واحسبه قال كما يسمعه من قرب. شك ابن عمر في الرواية، والمحدثون كانوا رضي الله عنهم عندهم دقة في نقل الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دقة متناهية عجيبة تنضبط بضوابط العلم رضي الله عنهم. يقول: انا الملك سبحانه وتعالى، الله ينادي العباد، القريب يسمع والبعيد يسمع، لان صوت الله عز وجل وكلام الله عز وجل استغفر الله يعني كلام الله يسمعه القريب كما يسمعه البعيد، لانه اصوات او كلام العباد يعني في قانون الصوت يحكمه قانون الصوت، قانون الصوت يرتفع اذا اقتربت من مصدره وينخفض اذا ابتعدت عن مصدره. كلام الله عز وجل لا 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 يعني لا 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 تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، لا يحد لا زمان ولا مكان لانه خالق الزمان والمكان، فيسمعه من دنا كما يسمعه من ابتعد، يسمعه القريب ويسمعه البعيد. يقول: انا الملك، لا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة واحد من اهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار واحد من اهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: يا رسول الله، هكذا ابن عمر يسأل يعني، وكيف وانما نأتي الله عراة بهما، يعني كيف ارد عليه مظلمته؟ قال: بالحسنات والسيئات. هذا حديث خطير ومرعب ومخيف، لان الظلم لما ينتشر بين العباد ولا يرحم العباد بعضهم بعضا لا يرحمهم رب العباد عز وجل. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انظر الى اي مؤسسة او مجتمع مسلم تستطيع ان تعرف حجم المظالم، اذهب الى وزارة العدل، اذهب الى المحاكم في اي دولة مسلمة وانظر حجم القضايا المرفوعة من القريب على قريبه ومن الاب على ابنائه ومن الابناء على ابائهم ومن صاحب العمل على العمال ومن العمال على صاحب العمل ومن الساكن ضد المؤجر ومن مالك البيت سبحان الله ومالك البناية على المستأجرين، وسبحان الله والدنيا كلها أصبحت وكأننا نعيش في مظالم. لا يعني إذا الإنسان أخرج وجهه لم يكد يرى وجه الحق ووجه الباطل. وبعدين عجيب في المحاكم، هذا مكان من ضمن الأماكن التي إذا دخلتها أدخلها برجلك اليسرى لأن فيها ظلم، ولكن الذي رفع قضية على أخيه قال: أنا أريد أن أهمس في أذنه. إذا انتصرت في القضية فأنت أيضا مهزوم، كلاكما مهزوم، لأنك سوف تخسر. أنت كسبت القضية، كسبت مبلغ من المال، لكن أنفقت بعضه على المحامين، وربما جئت بشاهد زور، ربما جئت بورقة مزورة، ربما حفت، ربما دفعت رشوة، والعياذ بالله. ما هو الفوضى انتشرت والمجتمع تغير وسبحان الله المسألة يعني لما أراد عمر بن الخطاب أن يضم بيت العباس ابن عبد المطلب إلى الحرم فأبى العباس، قال كيف يا عم رسول الله؟ قال أنا أرفض أن أبيعك البيت، أنا لا أريد أن ينضم بيتي إلى الحرم. قال وماذا أفعل؟ هو أمير المؤمنين. قال أقاضيك أمام قاضيك. يا الله أكبر، واحد من الرعية يقاضي أمير المؤمنين. بهذا تقوم الدول، تقوم الدول. أقرأ الشهر الماضي أحد رؤساء الوزراء في البلاد الأجنبية التي أخذت من تاريخنا وفقهنا يسألوه آخر مرة زوجته ذهبت للكوافير فتكلفت $100، $100 هذه من أموال الدولة أم من جيبه الخاص؟ لأن دافع الضرائب يريد أن يعرف أين أمواله تذهب. فنفس القضية، عمر بن الخطاب أخذ العباس وذهبوا إلى شريح، كان قاضيا على المدينة، فقال له مرحبا يا أمير المؤمنين. فقال عمر بدأ الظلم. بدأ غياب العدل، أنت تخاطبني أنا أمير المؤمنين؟ لا، أنا الآن خصم. فقال اجلس يا عمر بجوار خصمك. ما المسألة؟ قال أردت أن أوسع المسجد الحرام بأن أضم بيت العباس بن عبد المطلب فأبى. قال وأنت يا عباس يا عم رسول الله ترفض الثمن الذي أراد عمر أن يعطيك إياه من بيت المال ليوسع به المسجد الحرام؟ قال لا، أنا لا أرفض، وآبى أن أخذ ثمنا لبيتي، إنما سوف أضعه أو سوف أعطيه لتوسعة المسجد الحرام، ولكن أريد أن أضع نظاما ليقاضي كل واحد من الرعية أميره إذا أراد. أراد العباس يضع بصمة في قضية الحكم، سبحان الله. فاليهودي الذي أخذ سيف علي، أخذ سيف علي بن أبي طالب وهو من المؤمنين، فسيدنا علي يقول يا يهودي سيفي، قال لا هذا لي. فذهبوا إلى القاضي. القضاء في الإسلام مستقل، حتى إذا قضى إنسان أي إنسان يقاضي. المهم، فقال يا علي هذا سيفك؟ قال القاضي نعم هذا سيفي. قال اليهودي هذا سيفك؟ قال نعم. فقال القاضي البينة على من ادعاه واليمين على من أنكر، أين بينتك يا أمير المؤمنين في أن السيف سيفك؟ قال شهود. قال من يشهد؟ قال سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أظن ما فيش يعني أصدق من هؤلاء. قال القاضي لا يصلح هذا يا أمير المؤمنين. لماذا؟ قال لأن الفرع لا يشهد لأصله، فبطلت شهادة الإيه؟ وهم معدول وثقات على البيت، صبت يا رسول الله سيدي شباب أهل الجنة، قل ما شئت لكن الشهادة مرفوضة لأنه يشهد لأبيهم. فقال القاضي إذن السيف سيف اليهودي. هنا كانت المفاجأة التي سوف نقولها بعد الفاصل، كونوا معي إن شاء الله، بارك الله فيكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذا الحديث القدسي الذي يتحدث عن الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، هو الشيء الذي حرمه الله على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، أو فلا تظالموا في روايتين، لا تظالم يعني لا تتعمد الظلم، ولا تظالموا يعني لا تظلم أحدا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأنا أقول للمظلوم أيضا قبل أن أكمل القضية سيدنا علي مع اليهودي وسيفه، لا تدعو على الظالم. أولا دعاءك مباح، أنا ظلمت، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن أنا إذا ظلمت مخير بين أن أخذ حقي أو أن أعفو، ولكن أنا أنصحك أن تدع رب العباد ينتقم لك. وأنا أقول دائما إن أردت أن تقطع لإنسان إصبعه غيظا منه فدعه لله يقطع لك يده، وإن أردت أنت أن تقطع يده دعه لله يقطع لك ذراعه، وإن أردت أنت أن تقطع له ذراعه دعه لله يقطع لك خبره من الدنيا كلها. ولكن الصبر الصبر. لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. هذه مقولة العلماء الفضلاء الربانيين الذين تعلمنا على أيديهم وجلسنا عند أقدامهم. لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. سبحان الله. والمصيبة في المظلوم أو الظالم أنه نائم ولكن عين الله لم تنم. والله يقول للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. سبحان الله. المهم، القاضي شريح ايضا كان شريح القاضي، لان عمر لما في قصة عمر ولاه يعني على العراق كلها بعد ما كان والي على القضاء على المدينة فقط، ولاه على ايه العراق كلها. ثم كان في زمن علي ايضا كان قاضيا للقضاء، فحكم القاضي ان اليهودي صاحب السيف، لان علي عجز عن الاتيان بالبينة، لم يكن هناك ايصال ولا ورقة ولا يعني كما يقول ابنانا سبحان الله. المهم، فاخذ اليهودي السيف، فما ان وصل الى الباب الا ان عاد، قال: امير المؤمنين يقاضي رجلا من اهل الذمة في سيف امام قاضيه، فيحكم القاضي بان يكون السيف لرجل من اهل الذمة وهو يعلم انه ليس سيفه. هذه اخلاق النبيين، وهذا ما قرأناه عن موسى عليه السلام: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكسب العدل رجلا دخل في الإسلام، لكن الظلم ظلمات يوم القيامة. طيب، الله عز وجل يجمع العباد يوم القيامة وينادي عليهم: أنا الملك. وفي رواية: أنا مالك ملك الملوك ومالك الملك، قلوب الملوك كلهم بيدي، فإن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوككم. وكان عبد الملك بن مروان يقول: أنتم تريدون أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيرون فينا لا بسيرة رعية أبي بكر ولا بسيرة رعية عمر. وإن أردت أيها المسلم حاكما كأبي بكر وعمر فكن أنت كعثمان وعلي، كيفما تكونوا يولى عليكم. ينادي الله عز وجل بكلام سبحان الله يحسبه يعني يسمعه الداني كما يسمعه القاصي، يسمعه القريب كما يسمعه البعيد. ولكن المشكلة أننا في يوم القيامة نحن عراة غرلا، كأننا لم نختم بعد سبحان الله، بهما ليس معنا شيء. حتى خافت عائشة مرة وقالت: يا رسول الله، نحشر يوم القيامة عراة ويرى الرجال عورات النساء. قال: يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا كان عند قيام الساعة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حتى قال علماؤنا: موسى يقول: يا رب لا أسألك عن هارون أخي، وعيسى يقول: يا رب لا أسألك عن مريم أمي، والخليل يقول: يا رب لا أسألك عن إسماعيل ابني، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل يقول: نفسي نفسي، يا رب سلم يا رب سلم. حتى دعوة الملائكة المقربين أيضا، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب أمتي يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. ما كافأناه وما وفيناه حقه، وما اتبعنا سنته، وما استقمنا على طريقه. نسأل الله أن يحببنا في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ينادي رب العباد عز وجل، يسمعه الداني كما يسمعه القاصي، القريب والبعيد: أنا الملك. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار له عنده مظلمة. ما هي المظلمة؟ الظلم دركات، لا أستطيع أن أقول الظلم درجات لأن درجات الأعلى، الجنة درجات والطاعات درجات، أما المعاصي دركات إلى أسفل إلى أسفل. نفرض جدلا أن إنسانا ظلم رجلا قويا، هذا ظلم. لكنه إذا ظلم إنسانا ضعيفا لا نصر له إلا الله، هذه مصيبة. لكن إذا ظلم أرملة أم اليتامى، هذا أشد ظلما. ولكن اذا ظلم اليتيم وضربه هذا ظلم اشد، هكذا والعياذ بالله رب العالمين. واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يجمع العباد يقول ما لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وواحد من أهل النار وأحد من أهل النار له عنده مظلمة. ما هي المظلمة؟ المظلمة قد تظهر وقد تكبر. كيف؟ الـ 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 سبحان الله، قد يأتي إنسان يوم القيامة يتعلق في رقبتك ويقول لك أنا مرضت وما عدتني. كيف؟ أنا هذا حق من حقوقي، كنت أنا في ورطة وما وقفت بجواره. ما معنى المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله سبحان الله، لا إله إلا الله. يبقى المسلم ما هو تعريفه؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. طب إذا أنا لم أسلم من لسانك كيف تقول أنك مسلم؟ وإذا أنت لم تأمني على مالك وعرضك كيف تقول أنني مؤمن؟ إذن القضية ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان إيه؟ الإيمان عبارة عن قرار قلبي، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. هذه أركان الإيمان الثلاثة. أما أنت تدعي الإيمان وتظلمني، تدعي الإيمان وتأخذ حقي، تدعي الإيمان وتحيف علي، نسأل الله السلام. هذا الظلم ظاهر في مجتمعاتنا من ظلم الإخوة الذكور للأخوات الإناث بالذات بعد الموت، وظلم بعض الأمهات للأولاد الذكور في إعطاء مجوهراتها للبنت أو للبنتين خشية أن تأخذها زوجة ابنها. وهذا حديث مؤلم نكمله، يعني هذا الكلام، يعني ليس الحديث، هذا الكلام هذه التصرفات مؤلمة نكملها بعد هذا الفاصل. كونوا معي، تقبل الله منا ومنكم. أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذا الحديث الذي يتحدث عن الظلم في الدنيا ومغبته وعاقبته في الآخرة. والعياذ بالله، نسأل الله أن يبعدنا وإياكم عن الظالمين، وأن لا يجعلنا ولا يحشرنا في زمرة الظالمين. أحيانا من واقع المجتمع أو واقع الأمة المؤلم أن الأم تأتي وهي في مرض الموت، وهذه يعني كثيرة في مجتمعاتنا، تأتي بأبنائها الذكور ولها بنت واحدة، فتقول لهم يعني هي مرض الموت آخر أيامها، والأولاد حزان على أمهم وهم برر بها، أنتم تحبونني طبعا يا أمي، وتحبون أختكم فاطمة مثلا أو أسماء، نعم طبعا، طيب أنا أستسمحكم فإن كل المجوهرات التي عندي سوف أعطيها لأسماء، لأن طبعا البنت تقول أن أنت لولد يا حسن، أنت يعني ماذا تقول، أنت محمود، ما علاقتك بالذهب. الأم نيتها ألا تأخذ محسنة أو مسيئة، يعني الله أعلم اسمها، زوجة ابنها الكبير أو الصغير شيئا من إيه، من ذهبها أو مجوهراتها. تقول أنا لن أكون مستريحة في القبر وواحدة من بنات أو زوجات أولادي قد أخذ، لا إله إلا الله. يا امرأة اذهبي أنت إن شاء الله، يعني ربنا يتولى الصالحين بإذن الله. لكن المصيبة أن بهذا الحياء أو بسيف الحياء أخذت الأم موافقة يعني قسرية من أبنائها بأن تأخذ البنت أختهم ذهب أمها. لا، ذهب النعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يكتب لابنه بشير بن النعمان، يكتب لابنه النعمان بستانا، قال أكل أبنائك نحلت؟ يعني أنت أعطيت كل واحد من أولادك بستانا؟ قال لا يا رسول الله. قال أشهد عليه غيري، أنا لا أشهد على باطل، لا يشهد الرسول على باطل. فالإنسان عندما يقبل ولدا يجب أن يقبل الآخر، لأن توغر صدور الإخوة، وتوغر بالذات في بنت أحيانا تكون مطيعة لأمها، فما تخصها بما لا تخص به أختها الأخرى. المصيبة أن يدخل الحقد والحسد في قلب هذه البنت وهي صغيرة، تكبر معها إلى أن تصير عندها 70 سنة، تقول أمي كانت تفضل أختي علي، أمي كانت تعطي أختي ولا تعطيني، أمي كانت، سبحان الله. وتظل هذه الأم تشحن وتحقن يعني حقن الغل والحقد على الخالة لابنائها وبناتها، فينشأ جيل جديد حاقد على خالته، حاقد على خاله، كاره لعمه، من اي شيء، من عدم العدل بين الاولاد. ما الكارثة التي حدثت في بيت يعقوب الرسول؟ وكيف دخل الشيطان الى هذا البيت؟ انه اظهر حبه وتميز يوسف على بقية اخوته. لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، ان ابانا لفي ضلال مبين. اذا المصيبة ان تفضيل الاب لاحد ابنائه على الاخرين او لاحدى بناته على الاخريات، هذه مصيبة كبيرة. وعقوق الولد لا يمنعه شيئا من حقه، اما العقوق عليه يوم القيامة نعم، ولكن انت لاحظ ان لا تميز ولدا على ولد، ولا تميز بنتا على بنت، وانما الكل عندك سواء. ولذلك اذا احببت ولدا يعني خبئ هذا الامر داخلك، واحسن بينهم بالسوية، حتى لا ينشأ جيل حاقد يحقد الولد على اخيه لان اباه يميزه، يحقد الولد على اخته لان امها تميزها، وهكذا. فنحن نريد ان ننشئ جيل من المودة، وجيل فيه الود والمحبة بين افراده. اما ان نشارك كاباء في زراعة هذا الامر، الامر الاخطر يموت الاب فيترك مؤسسات، مؤسسة مثلا مالية، كان ولد من ضمن الاولاد او ولدين او ثلاثة يعملوا مع ابيهم، تأتي الام وتقول لا، بعد ما مات الاب خلاص الارمرة هذه تأتي لابنائها الذكور، اعطوا اخواتكم البنات دريهمات قليلة، شوية فلسات كده بسيطة، اعطي دي 1000 واعطي دي 2000 مع المؤسسة بالملايين، وانتهى الموضوع على هذا، كي لا تذهب اموال ابوكم الى الاجانب. من الاجانب؟ هم يعني ازواج البنات. فالمصيبة ان يأتي الاب طواعية لامه ظنا منه انه بار، اخته هذا اخته هذه كانت تحق يحق لها مال ابيها مثلا نصف مليون مثلا، يعطيها 20,000، وده خذي واكتبي ورقة وقعي انك اخذت كل حقك من ابيك. من منع، اسمع هذه ايها المشاهد والمشاهد، من ان اردنا ان نرفع الظلم الذي علينا من الغرب، ارفعوا الظلم الذي في بيوتكم. الظلم اللي في بيوتنا ان رفعناه رفع الله عنا الظلم الذي يعني يسومنا به الغرب من احتلال الارض وتدنيس مقدسات وقتل لابنائنا وبناتنا في كل مكان في ارض الله. ان اردنا ان يرفع الظلم عنا من القريب ومن البعيد، ارفعوا الظلم الذي في بيوتكم اولا. ياتي الـ 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 ما اسمع الى هذا الكلام، من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه. قال الرسول له اشهد عليه غيري، انا لا اشهد على باطل. سبحان الله، من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة، لان هذا ظلم وهذا تعدل الحدود ووضع الشيء في غير موضعه، فلتتق الله. وبعدين في تأمين اسلامي كبير في القرآن، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يصنع؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين الإسلامي الحقيقي، أخاف الله وأقول قول سديد، الله يعطيني. وبعدين ما الفائدة إذا اكتسبت أنا من أموال حرام وشبهة وحسب أنا عليها في قبري ويتمتع بها ورثتي من بعدي؟ ما الفائدة؟ ما الذي كسبته أنا؟ أفضل ما أتركه للأولاد مال حلال، تربية صالحة كي يكون ولدا صالحا يدعو لي بعد موتي لأكون أو أعيش في العمر الثاني أو الفائدة الثانية بعد موتي. يعني ما قدموا وآثارهم، ما قدمنا الصلاة والصيام والحج وإلى آخره، آثارهم ما تركناه من ولد صالح أو صدقة جارية أو علم انتفع به أو. والمصيبة الكبرى أنه كما أمرنا كسنة أن نصلح صدقة جارية، فيه ناس للأسف تعمل سيئة جارية. تخيلوا كده واحدة مثلا تقول ايه، انا اريد ان افتح معهد او مدرسة للرقص، لا حول ولا قوة الا بالله، هي ميتة والسيئة الجارية شغالة وخلفها، كل واحدة تهز شوية السيئات شغالة راح في الميزان سيئتها وهي ميتة. يا بؤس من اذا مات لم تمت معه ذنوبه، ويا بشرى لعبد اذا مات ماتت معه ذنوبه. احبتي في الله، اياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. ما من احد او لا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له مظلمة أو عليه مظلمة, ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة. قالوا كيف يا رسول الله ونحن نأتي حفاة عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. لك تأخذ حسنات, عليك تأخذ تدفع من الحسنات وتأخذ من سيئات الآخرين, فتكون كالمفلس ثم يلقى والعياذ بالله في النار. نسأل الله سبحانه ألا يحشرنا في زمرة الظالمين, ولا يجعلنا من الظالمين, وأن يباعد بيننا وبين الظلم بعد المشرقين, وأن ينصر كل مظلوم, وأن يهدي كل ظالم أو أن يقصمه, إن ربي على ما شاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.